أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن المسألة الثانية والعشرون في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتاب والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان. المداد للكتابة مش الورق، والإبرة والخيط للخياطة مش الثوب، لأن مثل الثوب ومثل الورق للكتابة وإلى آخره قطعا هيدي على عاتق المستأجر، ومن دون ذلك لا نتصور معنى محصل بالنسبة للإجارة في البيت. رغم التشابه بالنسبة للمداد وبالنسبة للإبرة، فكلام المشهور وهو ما ذهب إليه مثلا صاحب السرائر وعليه صاحب الجواهر وفي التحرير وإلى آخره وفي الشرائع، هذه الأقوال التي هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء. وطلع بيقولوا أنه على الأجير مع الفراغ عن أن المادة المادة التي لا بد للأجير أن يصب منفعة عمله فيها، هيدي على كل حال على المستأجر، وإلا إذا كانت أيضا على الأجير بطلت إجارة وكنت حينئذ داخل ضمن البيع في البحر. على كل حال قال قولان والأقوى وجوب التعيين هذا اللي هو القول الثالث الذي ذهب إليه المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه. فالقول بأنها على المؤجر ولو بملاك المقدمية في البحر، حيث أنه وجب عليه تحقيق المتعلق وتوقف تحقيق المتعلق على المداد وعلى الإبرة والخيط وإلى آخره، فوجب عليه حينئذ تلك المقدمات. وتلك المقدمات إذا كانت تستدعي وتستوجب مؤونة تكون أيضا يكون مطالبا إذا بها في البيع، كما العادة بالنسبة لوجوب مقدمات في البيع. مثلا كانت وجب عليه الصلاة، والصلاة إلى مقدم اللي هو الوضوء، والوضوء بده شراء الماء في البيع. نجي بنقول نروح اشتروا لنا الماء وبعدين بيجي بتوضأ، هذا مما لا معنى له في المقام. وكذلك الحال في البيع، فوجوب تلك المقدمات وجوب مطلق، سواء كانت تستدعي تلك المقدمات نفقات أو لم تستدعي نفقات، وبالتالي تكون تلك النفقات من كيس الأجير. وقلت لكم التعبير بالمؤجر اللي ورد على لسان الماتن منظور به الأجير، لأنه نحكي نحن بالمؤجر في إجارة الأعمال الذي هو بمثابة ومنزلة الأجير في البيع، وليس الكلام في إجارة الأعيان في البيع. على المستأجر اتضح ما هو المنظور، وهو أنه بالنسبة لإطلاقات أدلة أنه لا يجب على الأجير إلا خصوص المتعلق، فتلك النفقات سوف لا تجب على الأجير، بدها تكون من كيس مين؟ من كيس المستأجر. بس قلنا لا، أن وجوب تلك النفقات على الأجير مش بس بوجوب أوفوا بالعقود وبإطلاقات أدلة العقد في البين، وإنما بنقطة المقدمية، وبنقطة المقدمية مطلقا حتى لو استدعت نفقة واستدعت بذل مال في البين، فحينئذ القول بكونها على المستأجر غير التام. على كل حال ولحيج الماتن سوف يكون هو مختار الماتن. هو القول الثالث اللي ذهب إليه المحقق الأردبيلي والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها، أو إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق. إذا في عندنا حينئذ متعارف من أن حينئذ تلك المقدمات طرة أو بعضها على الأجير والبعض الآخر المستأجر، عمل حينئذ بمقتضى الإطلاق وما ينصرف إليه. إن لم يكن لابد من التعيين. ليش لابد من التعيين؟ فرارا من محذور الجهالة المستلزم للغررية في البحر، وبالتالي يكون موجبا لبطلان الإجارة. ودعوة ودعوى أن هذه الجهالة إنما هي في توابع الإجارة وليس في نفس الإجارة، جوابه اتضح وهو أنه لا يكون في نفس إذن الإجارة، يعني ليش؟ لأنه بالتالي كما ظهر لنا من طيات ما تقدم أنه مثل بالنسبة لهذا الذي استؤجر لصبغ بيت في البين، أن يكون الصبغ والدهان من كيسه شيء، وأن يكون لا من كيس المستأجر شيء آخر في البين، لأنه على التقدير الأول لو قدرت الأجرة بمئة درهم راح يكون خسران، يمكن مش راح يطلع إلا حق الدهنين، أما كلفة الدهين ومدري شو والحف والكذا وإلى آخره والمعجن ما راح يطلع له شيء. وأما على التقدير الثاني لا راح يطلع مطلع 100 درهم التي تكون بإيزاء العمل، وهو عمل الصبغ الذي صبه في مال المستأجر في البحر، فحينئذ الجهالة راح تستوجب الغررية في البحر بلا أي إشكالين. واضح. وهذا التفاوت ليس تفاوت فقط وفقط بالنسبة للأجرة، حتى تأتي الدعوة بأنه خلينا أنه نقول أنه الإجارة تكون صحيحة ولكن يثبت له خيار مثلا الغابن، لا، هذا التفاوت يرجع حينئذ بالنسبة لمقدار الأجرة، أنه الأجرة التي أتقاضاها لو كانت تلك ذلك الصبغ من كيس شيء، والأجرة أتقاضاها لو كان الصبغ من كيس المستأجر شيء آخر في البيت. ليش؟ لأنه لح يقحم حينئذ قيمة الصبغ في أصل الأجرة، فبيطالب بالأجرة بالمئة درهم زائد حينئذ شو قيمة الصبغ في البيت. هذا الذي ينبغي أن يقال. على كل حال، وإن كان القول مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجهين، وإن كان القول بكون مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا، لا يخلو عن وجه أيضا، وهذا اللي قواه الميرزا رحمة الله عليه حيث يقول وهو الأقوى. واضح. لا يخلو عن وجه أيضا لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل، هذا عملا بشبه بأن إطلاقات أدلة الوفاء بالعقد فقط تستوجب على الأجير الإتيان بالمتعلق في اللي هو العمل، وأما النفقات لا يكون طالبا، هذا شيء أزيد حينئذ مما يقتضيه العقد. طيب هذا بنفس الشيء نقوله أيضا بالنسبة للمستأجر، إطلاقات أدلة الإجارة ووجود الوفاء بالعقد لا تستلزم، يعني لا تطلب منه إلا فقط وفقط بذل الأجرة، وأما نفقات المقدمات لا يكون حينئذ مطالبا بها في البحر. يعني إن شئتم قلتم أن التعليل الذي ذكره الماتن والذي على أساسه اختار أن تكون تلك النفقات على المستأجر من قوله لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل، هذا غير تام. ليش؟ لأن نحن لا نوجب على المؤجر تلك المقدمات من باب إطلاق حينئذ عقد الإيجار، وإنما نجيب عليه بملاك المقدمية في البيع. هو المنظور المتن لأن لازم على المؤجر ليس إلا العمل، يعني المعنى، ولا يكون مطالب بعين وبنفقات وبمقدمات في البيع، بس هذا جوابه أنه إذا اقتضاها طبيعة ذلك العمل ووقع في طريق الوصول إلى ذلك العمل أجل أن يصد منفعة عمله في مال المستأجر في البين تكون مطلوبة منه ومفروضة عليه حينئذ في البين، لا بملاك وجوب الوفاء بالعقد بل بملاك حينئذ المقدمي، فلو كانت مقدميتها تستدعي حينئذ بذل المال وإلى آخره أيضا يكون مطالب ببذل المال في البين. السيد الأصفهاني يقول أوجه كونه على المؤجر يعني هذه النفقات على المؤجر. السيد الإمام يقول أن دعوة كونها على المستأجر لا يخلو ضعيف، والأقوى كونه على المؤجر. الشيخ عبد الكريم الحائري لا وجه له، بل أقوى، يعني لا وجه لأن يكون على المستأجر، بل أقوى كونه على المؤجر في المحكمة. السيد الشهيد أيضا في كلماته، السيد الحكيم أيضا في المنهاج، والسيد الشهيد في تعليقاته على المنهاج ذهبوا إلى أنها على المؤجر في المحكمة ولا تكون على المستأجر بوجه، إلا الميرزا كما قلت لكم قال أن الأقوى كونه على المستأجر. السيد الخوئي قلت لكم التفصيل، والأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط، واضح، رغم أن الخيط هلا هو ببحث الخارج مش كالخيط، عبر كالخيط وشو هو الثوب نفسه، هذا التعبير بالثوب لا يرجع لي محصن في البحث. ليش؟ لأنه احنا فرقنا بين الثوب والخيط. الثوب هو أساس مال المستأجر الذي يطالب الأجير بصب منفعة عمله به في البيع، وإلا لو كان الثوب أيضا من كيس الأجير خرجت عن حقيقة وماهية الإجارة في البيع. الخيط كما قلت لكم يكون بمثابة المستهلك بالنسبة للثوب، بعد ما يعمل الصاي، صح في عندك ثوب وفي عندك خيطان، بس هذا الخيط مستهلك غير منظور وغير مأخوذ بعين الاعتبار. الأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة، وإنما هو من معدات العمل، يعني من آلات العمل وأدوات العمل، فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر، واضح، وإذا بيدخل ضمن مال المستأجر ولو بالقانون الذي أشار له السيد الخوئي هنالك من أن هذه الخطام قبل الإجارة كانت على ملك المستأجر، وبعد الإجارة عفوا كانت على ملك الأجير، هذه الخيطان قبل عقد الإجارة بين الخياط واللي بده يخيط الثوب في البيت كانت على ملك الأجير، طيب بعد الخياطة أيضا هي على ملك الأجير في البيت، ومجرد عقد الإجارة لا يخرج تلك الخيطان عن ملك الأجير ويجعلها ملكا للمستأجر. وإن شئتم قلت أن عقد الإجارة لا يسلب السلطنة، سلطنة الأجير على ملكيته على تلك الخطان في البين، هذا اللي ذكر. ليش؟ لأن عقد الإجارة فقط تمليك للمعنى اللي هو عبارة عن منفعة الخياط، وأما الخطان والعين في البين هي باقي على ملك الأجير، وعقد الإجارة لا يكون حينئذ ناقلا لها في البين. هذا بالنسبة لشو للخطام. أما المعدات مثل الإبرة وشو إلى آخره، فهذه شو بده فيها المستأجر، هذه بدها تكون من ملك الأجير في البيع. لكن اتضح لكم نقل السيد الأستاذ على هالكلام، هو أن هذا الكلام لو تم لعام، لأنه حتى يشمل المعدات في البيع، لأن تلك المعدات مثل الإبرة، هلأ بالإبرة رح تشوفوا أنه منفعة الخياطة بها، خلنا نفترض الرفش وإلى آخره، معدات البناء في البيت، هذا معدات البناء جاء بالرفش حينئذ الأجير من جيبه ومن كيسه، مش رح نحكي إنه الرفش رح يبقى له، مش رح، وإنما الكلام بالنسبة لمنفعة الرفش، هذه المنفعة لم تكن على ملك الأجير في البيت أيها السيد الخوي، قطعا كانت على ملك الأجير. هل عقد الإجارة يستوجب نقل ملكية تلك المنفعة للرفش في فترة البناء من الأجير إلى المستأجر؟ بين قطع الله. ليش؟ لأنه هم مش إجارة أعيان، وإنما هي إجارة أعمال في البين، وهو عمل البناء وليس منفعة عين اللي هو عبارة عن منفعة الرفش في البين وإلى آخره. هذا اللي أهم. على كل حال الأظهر التفصيل بينما يبقى المستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة والرافش ومدري شو والأخير، وإنما هو من معدات العمل اللي هو آلات البناء وآلات الخياط وآلات الكتابة في البيت. فما كان من قبيل الأول مما يثبت ويبقى مثل الخيطان وإلى آخره فعلى المستأجر، وما كان من قبيل الثاني فعلى المؤجر في البيت. السيد الخوي قلت لكم هذا التفصيل لا يرجع لمحصن، إنه هذا التفصيل مبني على أن المشهور الذين قالوا بأن نفقة المقدمات على الأجير قالوا بأن نفقة تلك المقدمات مطلقة من أجير حتى ما كان من قبيل مثلا الورق من الكتابة، حتى ما كان من قبيل الثوب مثلا في ألبان، يعني ناظر فيه حتى للموضوع. سيد الخوئي بالخارج فصل بين ما يكون مثابة المقدمة وما يكون مثابة الموضوع. ما كان مثابة الموضوع فبيكون على المستأجر، ما كان مثابة المقدمة يكون على الأجير. هذا فرع أن يكون نظر إطلاق المشهور الذين ذهبوا إلى أنه على الأجير إلى أن الموضوع أيضا على الأجير. هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه مجرد أن يكون الموضوع على الأجير يعني مواد البناء ومشروع إلى آخره خرج عن كونه إجارة فيها البحث. المسألة 23، يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا، أو بدك ليش قال مثلا إم الإجارة إم البيع حط محل مثلا خلينا نفترض النكاح، واضح مثل الإجارة والنكاح أو الإجارة والصلح مثلا على ما سوف يأتي. يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كأن يقول يعني في عندنا قرار معاملي واحد وتعهد والتزام حينئذ واحد، لكن لهذا الالتزام يتضمن نقلين، يعني يكون المنشأ بهذا الإنشاء أمرين وتمليكين، تمليك عين اللي هو الدار، وتمليك منفعة اللي هو منفعة مثلا الدابة في البحر، ولكن بإنشاء واحد، صفقة واحد بإبراز واحد، والمبرز بهذا الإبراز الواحد حينئذ أمران في البحر. قال كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، فيكون مثلا خلنا نفترض الدار قديش 100 درهم مثلا، 100 درهم مثلا 1000 درهم، وإجارة الحمار ب مثلا 50 درهم مثلا، بيقول له بعتك داري وأجرتك حماري ب 1000 دينار و50 درهم مثلا في البيع، واضح. هلا رح يبين انه الألف لبيع الدار ولنقل الدار والخمسين حينئذ لإجارة الدابة في البيع، وهون ما بيعرفش في مشكلة من ناحية الغررية والجهة لحتى تكون متمحضة في ذلك، كما لو قال له هك بعتك داري وأجرتك حماري بألف درهم، طيب قديش حينئذ قيمة الدار؟ مش معلوم. قديش أجرة الدابة؟ أيضا مش معلوم في البيع. يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا عقد واحد، كان يقول بعتك داري وأجرتك حماري بكذا مثلا بألف درهم. وحينئذ هن ملتفت لأنه طيب قديش قيمة الدار وقديش أجرة الدابة، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة، واضح؟ يعني بنسبة قديش قيمة الدار السوقية وقديش حينئذ أجرة الدابة السوقية، ويلحق كل منهما من بيع الدار وإجارة الدابة يلحق كل منهما حكمه في البيع. شو حكمه؟ يعني بالنسبة لبيع الدار عندك أحكام، مثلا عندك خيار مجلس، وين بيتم خيار المجلس؟ بالبيع بالإجارة ما في عندنا خيار مجلس. نعم خيار الغابن خيار العائل وخيار تخلف الشرط بيجي فيهم اثنين، شروط البيع ما بتنطبقش إلا على بيع الدار، ما بتنطبق على إجارة الدابة. شروط الإجارة أيضا ما بتنطبق إلا على إجارة الدابة وليس على بيع الدار في البين، وهكذا. ويلحق كل منهما، كل من البيع والإجارة حكمه، رغم أنهما أبرزا بمبرز واحد وجيء بهما صفقة واحدة في البيع، بعتك داري وأجرتك حماري مثلا بألف درهم. فلو قال هذا تفريع على أن كل منهما بيلحق حكمه في البيع، مسألة الربا ومسألة إذا كان بيع صار في شرط التقابض في المجلس العاقد ومدري شو إلى آخره، كل هذه الأحكام والأثار التي للبيع والإجارة بعينا بعين حينئذ تطبق في البيع. فلو قال أجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، في عنا خلنا نفترض مثلا 9 دنانير أو 8 دنانير ونصف مقابل إجارة الدار، وفي عنا دينار ونصف مقابل شو بيع الدينار، واضح اللي لحكي انه يصير في تفاضل. فلو قال أجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، فلا بد من قبض العوضين بالنسبة لمقدار البيع. لأجارة البيت لا يشترط القبض، بيبقى حينئذ في ذمتي وبعدها بيقسط لي مثلا 8 دراهم 8 دنانير ونصف مثلا أو 9 دنانير، لا يشترط فيهم التقابض اللي هو عوض، شو أجر استئجار الدار مش عوض البيع. أما بمقدار الدينار اللي هو مقابل بيع الدينار في البيع، لأنه هذا صار شو بيع صار دينار بدينار لحتى يصح، يشترط التقابض في المجلس في البيع. هل هو فرارا من الربا؟ لأنه لو صارش التقابض في المجلس أحدهما بذل وهذيك تأخر في البيع، هذا المقدار من التأخير ولو الحكمي بيعطي زيادة ولو حكمية في البيع. هل هو في شرطية التقابض، هل هو فرار من محذور الربا والزيادة الحكمية، أو أنه لا شرط تعبدي في البيع؟ على كل حال إذا يشترط التقابض بالنسبة لعوض ما تمت عليه المبادلة المالية على أساس أنه باع، يعني دينار بدينار في البيع. حتى يصح البيع لابد من هذه، لابد من القبض، فلا بد من قبض العوضين، عوضين البيع اللي هو الدينار اللي من عشرة اللي هو المعوض، والدينار اللي هو اللي جعله حينئذ عوض عنه في البيع. فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس لحتى يصح. فكر يحكي شيء آخر، إنه مثلا خيار المجلس بيثبت بالنسبة للبيع، لا يثبت بالنسبة للإجارة في البيع. نكات خلنا نفترض مثلا هلا الغرارية، لأنه قلنا سيالة لا تكون مخصوصة فقط بالبيع، لكن لو بنينا على إنه الغرارية فقط مخصوصة بالبيع تتم به، فتكون الجهالة قاضحة ومضرة بالنسبة لكلا العوضين أو لأحد العوضين، أما بالنسبة للإجارة مثلا لا يكون ذلك. وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه. شو هذا بدنا نقول؟ مرة هو استأجر الدار وباع الدينار بقديش؟ بعشر دنانير. مرة بنقول 9 دنانير مقابل الأجر الدار، والدينار مقابل شو دينار، فصار بيع دينار بدينار، ما في تفاضل، بده يشترط التقابض في المجلس. إذا ما تم التقابض في المجلس، واحد نقض والثاني شو أخر في البين، رح يكون في نحو زيادة حكمية في البين، هذا توجب البطلان. ليش؟ لأنه كأنه الربا إذا تحقق في البين، أو لا اشترطنا التقابض تعبدا حتى ولو لم يستلزم الزيادة الحكمية حتى لا يكون فرارا من محذور الربا في البين. لكن مرة تانية إجا هيك هو تقديرا، إنه هاد الأجار البيت الدار بقداش؟ بثمان دنانير ونصف، مش هيك؟ هو قداش عطى؟ 10 دنانير. إيجار البيت إذا رجعنا للعرف للأجراء العرفية، إيجار البيت بيطلع بثمان دنانير ونصف أو ثمان دنانير، بيبقى عندنا قداش؟ ديناران في البيت. هاد الديناران مقابل شو؟ مقابل الدينار الواحد. هونيك 8 دنانير لإجارة البيت وبقي دينار، هذا الدينار لإيش؟ عفوا بقي ديناران مقابل حينئذ بيع الدينار، فصار في التفاضل في المقام والزيادة العينية، وكونه حينئذ من يعني من جنس واحد، لأنه دينار ودينار في البين وهكذا، فالتفاضل رح يكون موجود، فحينئذ تبطل المعاملة بالنسبة للبيع للزوم الربا. الإجارة بتبقى صحيحة، إجارة الدار بثمان دنانير، ولكن بيع الدينار بدينارين أو بيع الدينار بدينار ونص حتى لو تم التقابض من المجلس تبطل هذه المعاملة للزوم حينئذ الربا العقلي والربا البيعي في البيع. وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة، يعني شو النسبة؟ هو 10 دنانير بالنسبة للإجارة بيطلع قداش؟ 8 دنانير. بالنسبة للبيع قداش رح يطلع؟ ديناران مقابل دينار. بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينارين، إنه هذيك دينار هذا طلع دينارين أو دينار ونص أو أقل منه، الإيجار كانت 9 دنانير ونص، فكان هذا قديش؟ نصف دينار، فنصف دينار مقابل دينار، فصار في المفاضلة دينار بدينارين أو دينار بدينار ونص أو نص دينار بدينار في ألبان. قال قدس سره بطل بالنسبة إليه، بالنسبة لمين؟ لبيع الدينار. ليش؟ للزوم الربا، للزوم الربا فيه بالخصوص. وأما الإجارة بتبقى صحيحة في البيع. ولو قال أجرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار أو هذا الدينار مثلا، لو قال أجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير فيه مثلا، هون بدنا نقول أن مشكلة الحكم الصرف حينئذ من وجوب التقابض هذا، وحكم الربا اللي هي المفاضلة والزيادة العينية في أحد العوضين، هل هي فقط وفقط مخصوصة بالبيع أو أنها تكون سيالة لكل عقد معاوضة ينتج نتيجة البيع ولو لم يكن بيعا، مثل الصلح الذي ينتج نتيجة البيع، كما لو صالحه مثلا على دينار بدينارين في البيع أو بدينار ونصف. واضح؟ فهل يشترط حينئذ فيما لو تمت المصالحة ما بين الدينارين ودينار يشترط التقابض في المجلس؟ هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني أنه أحكام الصار أحكام الربا التي تكون تامة في البيع، هل هي حينئذ تكون سيالة وتنسحب على باب الصلح في البيع؟ يعني لا، كما أنه يحرم ولا يجوز ولا يصح بيع دينار بدينارين أو نصف دينار بدينارين، كذلك لا تصح المصالحة على ذلك. مطلق المعاوضة والمبادلة المالية سواء بيع أو شيء ينتج نتيجة البيع مثل الصلح الذي ينتج نتيجة البيع، المبادلة المالية فيما بين دينار ودينارين ونصف دينار ودينار في البيع، طالما أنه هنالك مفاضلة وزيادة عينية في أحد العوضين مقابل الآخر إذا تكون باطلة. وأن إطلاقات أدلة النهي عن هذه المفاضلة والزيادة العينية لا تكون مخصوصة فقط وفقط فيما لو كان حاصل عليها من خلال عقد الإيجار، حتى لو كان حاصل عليها من خلال مثلا الصلح الذي ينتج حينئذ نتيجة الإيجار، فالكلام حينئذ يأتي فيه ذلك. قال فإن قلنا بجريان حكم الصرف، شو جريان حكم الصرف؟ من ومن من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح في البيع، فالحال كالبيع. فالحال كالبيع يعني شو؟ أنه صحت الصفقة وصح العقد بالنسبة للإجارة وبطل بالنسبة لشو؟ للصرف. هو صالح مع أجرتك هذه الدار وصالحتك على هذه الدينار بعشرة دنانير في البيع، بمقدار الإجارة الدار حينئذ بتصح، بس بمقدار حينئذ المصالح على هذا الدينار سوف حينئذ تبطل، سوف تبطل إذا ما تمش التقابض في المجلس حيث يجري حكم الصرف، أو صار هنالك زيادة عينية بين كانت المصالحة بين درهم بين دينار ودينار ونصف أو بين نصف دينار ودينار في البين، سوف تكون في مفاضلة بهذه المعاوضة، سوف تكون باطلة بلا إشكال. فإن قلنا، لاحظوا هذا المثال، لو قال أجرتك هذه الدار وصلحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا، خل نفترض 8 دنانير أو 9 دنانير بإزاء شو إجارة الدار، في عندك دينار بإزاء المصالحة على الدينار الآخر، هون ما في مشكلة الربا، بس في عدم تقابض بالمجلس بده حينئذ يبطل. إذا قلنا بأن أحكام الصرف لا تكون مخصوصة في باب البيع بل تنسحب حتى على باب الصلح في البيع، وهكذا بالنسبة لحكم الربا في الصلح في البيع، فالحال كالبيع، يعني يكون هذا الصلح باطل بلا إشكال. وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا، يصح بالنسبة للإيجار اللي هو 8 دنانير أو 9 دنانير، ويصح حتى بالنسبة للإيجار. إذا قلنا أن أحكام الصرف لا تجري إلا في البيع ولا تنسحب على المصالحة، أو قلنا بأن الربا حينئذ فقط وفقط الربا العقد اللي هو ربا البيع، ولا يكون هذا الربا العقد في مثل الصلح في البيع حتى لو أنتج نتيجة البيع، فحينئذ لا مشكلة فيه. هذه المسألة 23 تأتي إن شاء الله. الحمد لله.